بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا. الحمد لله الذي خلق الخلق إظهارا لقدرته، وجعل الثواب إظهارا لإحسانه، والعفو عنوانا لرحمته. الحمد لله الذي خلق الإنسان، علمه البيان، جعل له السمع والبصر والجنان، سبحانه أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والطغيان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. خواتي الحبيبات، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم. قلت للحكم: ما أقنوهم؟ قال: علموهم. سبحان الله، بس تتخيلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى على من يجلس هذه المجالس لتعلم المزية والفضل. سبحان الله، طلب العلم له شرف عظيم. حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما فيه من إقامة الدين والدنيا. من أراد الدنيا لا بد له من العلم، من أراد الدين لا بد له من العلم. فلن يقيم هذا، لن يقيم ما أراد الله في هذه الدنيا فترة حياته على الوجه الذي يرضي الله إلا بالعلم. لا يمكن أن يعيش حياته بما يرضي الله إلا بالعلم. وقال العلامة الشيخ السعدي: مجلس علم تجلسه خير لك من الدنيا وما فيها، فائدة تستفيدها وتنتفع بها لا شيء يزنها ويساويها. ما هي نيتي ونيتك الآن؟ نيتنا مش فقط نجلس نطلب العلم، غير أننا نرفع به الجهل عن أنفسنا وأن نعلم غيرنا، غير ذلك. لابد أن تطلبيه كي تحيي به الإسلام، لابد أن تطلبيه كي تحيي به الإسلام. وهذا الذي قاله ابن القيم، قال: من طلب العلم يحيي به الإسلام فهو من الصديقين، من الصديقين، ودرجة بعد درجة النبوة. قال الحسن البصري رحمه الله: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة، ذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجات حبيبهم، بما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم. العارفون يا حبيباتي أبدانهم نعم في الدنيا، لكن قلوبهم هناك عند العرش عند مولاهم. أسأل الله يجعل قلوبنا معلقة بحب الله. نكمل الآن بإذن الله تعالى سلسلة فقه القدوم على الله، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن رحلة الروح إلى السماء، واليوم بإذن الله نتكلم عن عودتها إلى الأرض. إحنا نعلم أن الوجود ينقسم الذي خلقه الله إلى عالمين. يلا، الوجود الذي خلقه الله ينقسم إلى عالمين: عالم نسميه عالم الشهادة، وهناك عالم الغيب. وتنقسم الحياة إلى ثلاثة أقسام، الحياة تنقسم عنا إلى ثلاثة أقسام: الحياة الدنيا، وهذه الحياة تقع في أي عالم؟ في عالم الشهادة الذي نعيش فيه. وهناك حياتان تقع في عالم الغيب. إذن إحنا هنا نقسم الحياة إلى ثلاثة أقسام: الحياة الدنيا، وهي العالم الذي نعيش فيه، هو عالم الشهادة الذي نعيشه الآن. وهناك حياتان تنتظرنا، وهي حياة البرزخ وحياة الآخرة، وهما في عالم الغيب الذي لا نراه. والذي أنبأنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن. نحن في حياتنا في هذه الحياة التي نحن فيها، هذه الحياة هي مرحلة عنا العمل والكسب. إحنا في أي مرحلة؟ في مرحلة ماذا؟ الحياة والكسب، وبعد ذلك سنرحل، سنرحل وننتقل بعد ذلك ونغادر هذا المكان، عالم الشهادة سنغادره، وذلك متى؟ بالموت الذي ينقلنا من الدار الدنيا هذه الفانية إلى دار الآخرة الباقية. فماذا يكون حالنا في مرحلتنا التالية التي بعد، اللي هي بعد الموت، المرحلة التي تسمى بالحياة البرزخية أولاً؟ إحنا قلنا هناك حياتان في عالم الغيب، وهذا لا يمكن أن نصل له بعقولنا، هذا لابد بالدليل. فهناك حياة تنتظرنا وهي الحياة البرزخية، يعني هذه القيامة الصغرى، اللي يموت تقوم قيامة الصغرى. طب ما الذي يعترينا فيها؟ كيف ستكون الحياة في القبور؟ إلى أن يأتي وقت وتأتي المرحلة التي بعدها، وهي الحياة اللي قلنا هناك حياتان، البرزخية والتي بعدها ما هي؟ الحياة الآخرة اللي تكون بقيام الساعة والبعث. طيب إحنا في اللقاء السابق ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أن روح المؤمن، أن روح المؤمن الصالح جعلني الله وإياكم من الصالحين، تخرج من جسده كما تسيل القطرة من السقاء، يسر وسهولة. وأختي الحبيبة، كل ما نتكلم فيه في هذه المجالس دائما استحضري أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. لا يمكن أن تكوني بهذا الاجتهاد والخوف من الله والقرب من الله، وأن تقومي أن تأتي بالتوحيد وتؤدي حقه وتفهمي معناه وتعملي بمقتضاه، ثم يأتيك بعد ذلك شيء يسوئك، هذا إساءة ظن. لابد أن نحسن الظن بالله. نحن الحمد لله نقوم بأخذ الأسباب، نعمل، نأتي بالواجبات، نترك المحرمات، ثم بعد ذلك اطمعي ما شئتي، اطمعي اطمعي بكل ما تشائي من الله عز وجل، فهو أكرم الأكرمين. خروج الروح أيسر ما تكون، تسيل مثل القطرة من في السقاء، توضع أين؟ قلنا في أكفان حرير من الجنة، حنوط من حنوط الجنة، يعرج بها إلى السماء، وفود وفود تعرج معاك وتصحت فيك في الملأ الأعلى، والملائكة ما تسأل عن هذا الذي أقامت حدود الله وخافت الله وأدت حق الله على الأرض إلا بأطيب الأسماء. طاب حالها، طاب حالها في هذه الدنيا، طابت أقوالها، طاب قلبها، لا تأتي إلا الحلال، لا تحب إلا ما أحل الله، تبغض ما يبغض الله، سينادوك بأحب الأسماء إليك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحب الأسماء اللي كان ينادى فيها في الدنيا، إلى أن يصل فيها، قلنا إلى أين؟ إلى السماء، إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى. يكتب هناك كتاب العبد أين؟ في عليين، سيكتب كتابه في عليين، عندما يكتب اسمه في ديوان المقربين. وقلنا أن هذا الكتاب كتاب حقيقة مكتوب مختوم يشهد المقربون. بس لو تتخيلي من المقربون، من الذي سيكون في هذا الملأ؟ أرواح الطاهرين من الأنبياء والصديقين والشهداء. ولما قال ابن القيم سادة المؤمنين، كل من اتقى الله عز وجل وأحسن وسابق بالخيرات سيكون من هؤلاء السادة. طيب عودة الآن إلى الأرض، الروح ستعود، أنتوا تعلموا الآن، فتعود بأمر من الله روحه إلى قبره، صح ولا لا؟ عودة الروح إلى الأرض الآن في هذه الرحلة إلى أين؟ هل هناك أحد ينتظرك غير عملك في قبرك؟ يعني الآن إحنا لابد، إذا أردت أن تعيشي في مكان، إذا أردت النجاح، لابد أن تتخيلي الشيء وترتبي له، ما يصير تفعلي كل شيء كما اتفق وتتخبطي. لابد أن تتخيلي الموقف، هذا البيت هو بيت فاضي لن يكون فيه إلا أنت وعملك، ستعود روحك إلى الأرض إلى بيت الوحدة، بيت وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالظلمة. هذا المكان اللي يغلب في الأرض أنه بيت الدود، هذا أول منازل الآخرة، هذا الوصف الأول طبعا اللي سيحوله إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا أعمالنا، أعمالنا كيف ستصبح روضة وإلا البيت فاضي؟ هذه أرض سيتم دفنك فيها، وضعك في هذه الأرض اللي سيكون هو بيتك. الحياة الآن تنتهي هنا، قلنا سننتهي إلى حياتين، حياة برزخية ثم إلى الحياة اللي ستكون سرمدية. لم تأتي السرمدية، إذن إحنا أين نسكن؟ سنسكن في حياة البرزخ. حياة البرزخ هي المرحلة الفاصلة بين دارين. البرزخ معناه الحاجز، لا إحنا في دار الدنيا ولا قامت القيامة حتى نكون وين؟ في دار الآخرة. فهنا ما بين أن يموت الإنسان ويوضع في قبره إلى أن يبعث يوم القيامة فله دار، وهي الدار التي تعقب موته حتى البعث تسمى حياة البرزخ. الدار اللي تعقب موتنا اللي سنسكنها بعد عودة الروح الآن إلى دار، تعود الروح إلى دار حتى تبعث. هلا إحنا سنقول إنه الأرواح ستبقى في القبور، لا، هذا اتركوا لي وقته، لأنه إحنا سنذكر إنه الأرواح لن تبقى في القبور، خاصة الأرواح المؤمنة الطاهرة اللي ما حبست في معاصي ولا حبست في شيء يوبقها، سيكون مكانها في الجنة. لكن الآن هذه رحلة ستعودها لابد. سنتكلم في أول الرحلة أن هذا هو البرزخ. البرزخ، المقابر، هذا كله نسمي فيه الحياة التي هناك، كما قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: لهم في الدنيا ولهم في الآخرة، هم مقيمون ينتظرون أيان يبعثون. قال ابن القيم: عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو بين الدنيا والآخرة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والقبر صندوق العمل، الآن هناك ينتظرك عملك، هناك دارك، كل اللي نعمله هناك يترحل، اللي بناء عليه هل سترتقي الأرواح وتسكن الجنة أم تحبس هناك في القبور، هذا لا يحدد إلا أعمالنا. الله أرحم الراحمين، واتفقنا إن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. يقول ابن القيم: خواتي، لابد أنك دائما تحرك الكلام في عقلك حتى يستقر وتصبحي على يقين بالكلام اللي تتكلمين. ستتكلمي عن دار البرزخ كأنها دارك، لتعلمي كل شيء يحصل فيها وعلى ماذا يترتب، ومن يسكن الجنة، مين اللي أرواحهم تسكن الجنة، ومن التي تحبس أرواحهم في القبور، وما الذي يجعل هذه تحبس وهذه ترتقي ويكون مكانها الجنان، الشهداء لماذا كانت في حواصل طير خضر، هذا كله لابد أن نفهمه فندرس الدار. ابن القيم يقول: جعل الله الدور ثلاث. لا ما يخيف، بالعكس الموضوع يسعدنا، كلما أحسننا وجلسنا في هذه المجالس الله عز وجل جعل لنا أمان، قلوبنا أصلا أصبحت مشتاقة لله وللراحة عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: جعل الله الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا، دار البرزخ، دار القرار، ثلاث دور. انتبهي، كل الناس تعمل لدار الدنيا وتؤمن بها، لكن قليل اللي تجديه يجهز دار البرزخ ويجهز لدار القرار. جعل الله لكل دار أحكام تختص بها، فلا تتخيلي أن الحياة في دار البرزخ مثل الحياة في دار الدنيا، حياة ثانية مختلفة، ولا كما هي في دار القرار. جعل الله، كما يقول ابن القيم، الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبعا لها، وجعل الأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معا. يلا انتبهوا، هنا إحنا أكثر شيء نشوفه أبداننا، ونرى أن كل الأحكام الآن إحنا ما نرى إلا الأبدان، روحك تريها ما تري روحك أنت، لكن سبحان الله إذا إحنا ارتحنا وارتاحت أبداننا روحنا تبعا لراحة هذا البدن ترتاح. في دار البرزخ العكس، الأحكام ستسري على الروح، يعني الظاهر كل اللي يجري علينا، لما قلت لكم تكفن الروح ويعرج بها إلى السماء ويخرج وتوضع بالأكفان من الحرير وتطيب بأطيب من ريح مسك خرجت من الأرض، فالأحكام تسري على الأرواح، الملائكة تشتغل كانت بالأرواح، اللي صعدت حتى السماء السابعة هي الأرواح. إذن أحكام دار البرزخ اللي سيظهر فيها هي الروح. طب البدن الآن اللي في القبر جسد الميت سيتأثر تبعا لما يحصل للروح. إذا الروح رأت هذه الراحة والعروج وفتحت لها أبواب السماوات واجتمعت مع الأنبياء والصديقين والشهداء وكتبت في ديوان المقربين، البدن يكون يتمتع في القبر، يكون مرتاحا تبعا لهذه الروح. والعكس، والعكس إذا الروح كانت تعاني وغلقت أبواب السماء دونها، البدن سيكون يتألم وهو لو كان في القبر تري جسد شخص ميت. يلا، قال ابن القيم: والأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معا. يلا سنتكلم الآن الروح فيما قاله ابن القيم حتى نتخيل الموضوع. الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق، ليس تعلق واحد، وإنتوا ستتفقوا إن شاء الله معي بهذا التقسيم لأنه هذا الذي نرى. قال ابن القيم: الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق. تعلق الروح في بطن الأم جنينا، يعني أنت الآن هل الأجنة في بطون أمهاتهم تعلق الأرواح بالجنين مثلنا الآن؟ لا طبعا، وإلا ما استطاع يعيش في هذا المكان، فله حياة خاصة. فتعلق الروح في مع الجنين في بطن الأم له تعلق خاص. التعلق بعد الخروج، بعد خروجه على وجه الأرض كما نحن الآن أيضا تعلق خاص له وجه آخر. تعلق الروح في البدن أثناء النوم هل مثل اليقظة؟ يلا أجيبوا، هل تعلق الروح بالبدن في النوم؟ لا، ليس مثل اليقظة، وإلا ما استطعت تغمض عيونك وتذهب روحك تسرح في الجنان وتكلم هذا وتحلمي. إذن تعلقها كما قال ابن القيم في حال النوم لها تعلق به من وجه ومفارقة للبدن من وجه. طيب في البرزخ، في عالم البرزخ، فإنها وإن فارقته، صحيح أنت تري إن الروح فارقت البدن، الميت نرى روحه فارقت بدنه وتجردت عنه، فإنها اعلمي لم تفارق فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة، هذا مستحيل. لكن يقول ابن القيم هذا الرد إعادة خاصة، إعادة خاصة لما تعود له روحه وسيسأل ويعيش هذه الحياة، لا يوجب حياة البدن، لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة كما إحنا نعيش الآن، وإلا ذهبنا رأينا الأموات في القبور يتكلمون ويتحركون. إذن هي الآن ستعود له روحه حتى يسأل، لكن إعادة الروح للبدن حتى يسأل وكيف طريقة الحياة البرزخية، هذه خواتي حياة خاصة ليست كما هي حياة الدنيا، وهذا معلوم أصلا حتى بالعقول. طيب تعلقها يوم بعث الأجسام، يوم بعث الأجسام يوم القرار، هذا أكمل أنواع تعلق الروح بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق، إذ هو تعلق يقول ابن القيم لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، تعلق كامل. يوم القيامة خلاص في دار القرار يكون تعلق البدن بالروح تعلقا كاملا من كل وجه، لا موت لا نوم لا فساد، وهذا أنواع أكمل أنواع التعلق. لماذا تكلمنا عن هذا؟ حتى الآن أكلمك عن حياة البرزخ، كيف هناك الناس في القبور، كيف تكون الحياة في القبور؟ إحنا ذكرنا اللي سألت السؤال، إحنا ذكرنا لما قالت إن الآن أن البدن يبلى، اللي تسأل الأخت الآن أنا قلت لك أن الأحكام ستجري على الأرواح وليس على الأبدان، وهذا كان كلامنا في واضح، أن الأحكام التنعيم والتعذيب تكون على الروح وليس على البدن. وإن كان كما في الأدلة سيصل الأبدان ولو كانت تفرقت ولو كانت بلت، كل ما يصل الأرواح هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى. يلا، ماذا سيرد شيخ الإسلام ابن تيمية الآن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية على ماذا يرد على من أنكر عذاب القبر ونعيمه؟ هناك من ينكر أن هناك في حياة في القبور، فسيرد عليهم ويكلمنا شيخ الإسلام ابن تيمية ويخاطب العقول بما تقر فيه وتصدقه. إذا كنت تريد الآن الحق أنت ستصل للحق. كلام الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يخاطب العقل بما تقره وتصدقه ولا تنكره. يقول الآن شيخ الإسلام ابن تيمية لمن أنكروا عذاب القبر ونعيمه، إذا عرف النائم، إحنا كلنا نعرف أن النائم يكون نائماً وتري جسده على السرير وعيونه مغمضة ولا يتحرك، صح ولا لا؟ ومع ذلك إحنا كلنا هذا عشناه، إحنا لا نتكلم عن شيء خيالي، كل واحد منا يعيشه. تقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالاً وأموراً بباطن بدنه مع روحه، بيحصل سبحان الله ويحصل لهذا البدن والروح نعيم وعذاب تبعاً لما رأى في المنام. من منكم من لم ترى مناماً مزعج ثم قامت من المنام من الرؤى تجد نفسها في تعب وإرهاق وإن كأنها حقيقة كانت تعيش هذا الشيء؟ ومن منا لم ترى مشاهد رائعة، رأت نفسها في طواف في بيت الله، أو رأت أنها تكلم مثلا مثل اللي يقول تكلمنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يرزقني وإياكم رؤيته. كثير من الأخوات تتكلم بهذا الكلام وتتنعم وتقوم تحصل بنعيم في بدنها سعيدة، مع أن هذا ما كان واقع، هذا كان مناما. وجسده اشتري مضجع، عينه مغمضة، فمه مطبق، أعضاءه ساكنة. ويقول ابن شيخ الإسلام ويتحرك لقوة الحركة الداخلة في داخله وفي روحه تتحرك. وممكن هذا النائم يقوم ويمشي ويتكلم ويصيحه لا يعلم، صح ولا لا؟ كم ترى ابنك يقوم يصيح يحلم ثم يرجع ينام هو لا يدري عن نفسه؟ لماذا؟ قال لقوة الأمر في باطنه. الآن سيربط لك هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا هو كلام ابن القيم تلميذه نفس الكلام، كان هذا مما يعتبر به في أمر الميت في قبره. يا أختي لا تسأل الآن الجسد بالي نرى عظام، نعم، لكن كما في المنام كانت الروح تذهب وتروح وتذهب إلى أقصى، وتصف لك بعض الأحيان خواتي تصف لك الأخت الوصف يكون صحيح سبحان الله، ما تنسي والله، ممكن تصف لك شيء في بيتك ترى في رؤية وهي ما دخلت أصلا. فهذا كله الله يريد الآن منا أن نؤمن هناك في القبور أن هناك حياة وأن هناك روح فعلا حبيباتي تقعد وتجلس روحه، وروحه تسأل، وروحه تنعم وتعذب في القبور وتصيح، وكل هذا إحنا ما نسمعه وتصيح، وهذا كله متصل ويتأثر في البدن مع كونه مضجعا في قبره. يقول شيخ الإسلام هو مضجع في قبره صحيح، لكن روحه تسأل وتقعد وتجلس. وقلت لكم كيف عرج فيها إلى السماء. هل الناس اللي حول الميت هل رأوا عروج روحه للسماء؟ لا، ما رأيناها. لكن كما إني الآن أقول لك، كما إنك لو رأيت منام وأتيت تقول لي يا إم محمد أنا رأيت 1، 2، 3، تخيلي لو أنا أكذبك وأقول أنت كذابة، لا يمكن، أنت كيف ذهبت إلى مكة وطفت وأنت في بيتكم؟ ستقولي والله إني رأيت. هل تقبلي مني التكذيب؟ لو أنا كذبتك هل تقبلي مني إني أنا أكذبك؟ لا، ستقولي أنا رأيت، أنت ما رأيتي. ستقولي أنا متأكدة أنا رأيت، أنت ما رأيتي. سأقول لك نعم، هو الميت كذلك، هو يرى أنت لا تري، هو يشعر أنت لا تشعري، هو يصيح أنت لا تسمعي، هو يتنعم أنت لا يصلك نعيمه. كما أن في المنام ينام الاثنين بجانب بعض، هي وزوجها، هي ترى وتذهب وزوجها جنبها لا يعلم عما حصل معها في المنام، ف ففي القبور يكونوا أمامنا ونراهم يناموا ساكنين في قبورهم، لكن كما قال ابن القيم الأحكام تجري على الروح وليس على البدن، لذلك إحنا لا نرى، لأن الحكم كان يجري على روحه وليس على بدنه. طيب، هل القبر له هول؟ هل لها فظاعة؟ هل القبر يعني هول يجب أن نستعد له، ولا إنه أمر هين؟ لا، أمر ليس بالهين، هول للقبر وفظاعة. روى هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان كان إذا وقف على قبر وهو انظر مبشر بالجنة يبكي حتى تبتل لحيته، قيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي، تبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، هذا بيتك أول منازل الآخرة اللي سنسكنه أنا وأنت، قال صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعد أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعد أشد. قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث للرسول خواتي، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. إذن العبد المؤمن إذا رأى قبره، إذا العبد المؤمن رأى في قبره عفوا ما أعد الله له من نعيم، عشان تقولي لماذا أفظع، فهو سيكون أنعم وأفظع على حسب العمل، سيعود كل المعول عليك أنت بالذات. ما أحد تقولي فلان أمرتني، فلان أقنعني، لا لا لا، أنت الآن تعلمي إلى أين تذهبي، أنت هنا ستبعثي وحيدة وستسألي وحيدة، الله لن يسألك عن فلان ولا عن فلان، هذا قبرك أنت تفرشي. إذا جهزتي حسن العمل سيكون نعيما وروضات، ويفتح إلى أبواب الجنان، بل والله إن أهل القبور المنعمين يعيشون عيشة للملوك الأرض كلها تعيشها، لأن الجنة يأتي فقط من طيبها خير من الأرض وما عليها، فكيف إذا كان لباسها، وكيف إذا كان تري مشاهد رائعة. يا خواتي جميلة، أنت الآن افتح التلفاز إذا رأيت منظر جميل روحك تطير، ليقال لك الآن هذا القبر ستري فيه. طب ما أعددت؟ على بناء على عملك، إن كنت أعددت الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة ستقول ربي كما قال صلى الله عليه وسلم، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة مما تري من مناظر جميلة. لكن في حديث رسول الله، في حديث البراء بن عازب صلى الله عليه وسلم قال العبد الكافر والفاجر، انتبهوا، الكافر والفاجر العاصي إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فيقول ربي لا تقم الساعة. إذن اتفقنا أن القبر يحتاج إلى عمل، وأنه من الآن القبر ليس أمر أستخف فيه حتى أقول يعني الدنيا ولا شيء، الدنيا والحياة هذه قصيرة جدا، المهم أن نعد العدة إلى هذا البيت الجميل اللي سنسكنه، أسأل الله يجعل بيوتنا روضة من رياض الجنة. الأخت اللي سألت عن الكافر والفاجر، واضح الفرق يا أختي، واضح الفرق، أراد بالكافر الكافر اللي هو أصلا هذا له وعيد من الله أنه لا يرى النعيم أبدا، لا يرى النعيم أبدا الكافر، هو معذب في قبره، معذب يوم القيامة، ما له جنان أصلا. لكن الفاجر هو العاصي من المسلمين، الفاجر يراد به العاصي من الموحدين اللي ممكن يكون هناك عليه ذنب كبيرة وعيد ما تاب قبل موته، ما تاب، هذا الشرط أن نقول لم يتب، إذا تاب تاب الله عليه خلاص الله يعفو عنه، لكن إذا ما تاب ولا يزال مصر ومات وهو مصر، مثلا بعض المعاصي عليها وعيد، يموت وهو زاني، هو طبعا تحت المشيئة، لكن هناك من الوعيد إنه يكون هناك تنور من النار ينتظره جراء أنه ما استطاع أن يتمكن من شهوته ويتركها لوجه الله، فهو تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء عفى عنه، فإحنا لا نعلم، هذا في علم الغيب، لكن نقول لابد العبد أنه يرى أن يرى أمام هناك بيت، لا تضع في بيتك إلا ما تحب أن يرافقك. يلا، ظلمة القبر، هل هناك في القبور ظلمة؟ من أين تعلمي أن القبور فيها ظلمة؟ من أين تعلمي؟ كيف تعلمي أن القبر مظلم أو أنه لا غير مظلم؟ لا لا لا، ليس ابتداء. الآن إحنا سنقول سيكون في إنارة، لكن ابتداء هي مظلمة يا إخواتي. كيف نأخذ هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم؟ إحنا نأخذ بالدليل، واضح إحنا نتكلم ونأتي بالدليل. نسأل الله يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يملأها نورا، وفي قلوبنا وفي صدورنا وفي دورنا وفي، أسأل الله يجعل حياتنا كلها نور على نور. امرأة سوداء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقم في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت سأل عنها، فكانوا دفنوها، قال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني؟ وهنا الحديث كان كأنه شاب أو امرأة سوداء، فكأنهم صغروا أمرها، إنها خادمة بس تخدم المسجد، فكأنهم في حديث رواه مسلم كأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره أو على قبرها، فدلوه، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذه المقالة الذي أخذنا منها أن القبور مملوءة ظلمة على أهلها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن هنا هذه القبور كما قال عليه الصلاة والسلام مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. إذن لتعلمي علاقتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش مثل بقى انت تقولي اقتدي او لا اقتدي، واحدة تقولك سنة سنة سنة، تتعلمي عن من تتكلمي؟ انت تتكلمي عن افعال محمد صلى الله عليه وسلم، اقوال محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يزال ينفعك الشفاعة، وينفعك صلاته عليك حتى قبرك المملوء ظلمة، ينور الله هذا القبر بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن الآن كلما اتبعنا، كلما اقتدينا، كلما اهتدينا، كلما استحققنا، وكان هناك لك أن يكون لك محمد صلى الله عليه وسلم شافعا، ضمة القبر. الآن تكلمنا عن ضمة القبر، عن ظلمة القبر، تكلمنا عن ظلمة القبر، وقررنا أن القبور، إحنا نتكلم يا خواتي خطوة خطوة، أريدكم أنا سأعطيكم الصورة كاملة، لكن إحنا لابد أن نذكر 1 2 3 حتى نتخيل الحياة هناك، واضح؟ يعني إحنا نقعد نضبط ضوابط، بعدين تتخيل الدار هاي كيف تكون أصلا. يلا سنتكلم الآن عن ضمة القبر، سنتكلم الآن عن ضمة القبر. عندما يوضع الميت في قبره فإنه هذا القبر يضم ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا أو طالحا. يلا احفظيها، ضمة القبر لن ينجو منها أحد، لا كان كبير ولا صغير، لا صالحا ولا طالحا. يلا ابدي اسمعي الآن حتى تأتيك البشارة، لا تستعجلي. قال أبو القاسم السعدي رحمه الله: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح، غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر، وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره، ثم يعود إلى الانفساح له. يلا البداية الآن، قال أبو القاسم السعدي رحمه الله إنه ضغطة القبر الآن ستكون للصالح والطالح، لكن هذا الطالح الضغطة لا تزال عليه، لكن الصالح إيش يحصل بعد انفساح له؟ جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلمنا عن ضمة القبر، لا يغيب عنا الدليل، الدليل موجود، وأن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله عنه. أنتوا تعلموا من سعد؟ أنت لما يأتي اسم سعد يأتي على طول في ذكرك كيف تحرك لموت العرش وفتحت له أبواب السماء، وشهد سعد 70,000 من الملائكة عن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش، هذا في حديث صحيح النسائي، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، يلا فتحت له أبواب السماء، وشهده ماذا؟ 70,000 من الملائكة. الله الله، يعني ماذا فعل سعد؟ يتحرك لموت العرش، تفتح له أبواب السماء بالدليل. الآن إحنا نعلم أنه تفتح عامة للمؤمنين، لكن يأتيك بالدليل أنه فتحت له أبواب السماء، شهد 70,000 من الملائكة، ثم يقال لك لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، يعني ما نجا سعد من ضمة القبر، ضم ضمة ثم فرج عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، في صحيح الجامع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه، ضم ضمة ثم رخي عنه. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان حتى أن الصبيان لا ينجو منها، حتى الصبيان، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي، في صحيح الجامع، لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. أنا متأكد الآن كلكم الآن تنتظروا هذه الضغطة والضمة كيف تكون، وسعد فتحت له أبواب السماء واهتز لموت عرش الرحمن، طب هذا صبي ماذا فعل؟ لماذا؟ طيب الآن مع الكلام سيتضح الأمر يا خواتي. فدائما الدين جميل، الله سبحانه وتعالى رحيم، والله يا خواتي يعني والحمد لله رب العالمين إنا مسلمين، والله كل ما تمر بالأدلة تحمد الله، تحمد الله أنك أنت مسلمة. ضغطة القبر مش ما ظننت أنها ألم أو إنها تعذيب، لا يا حبيبتي، هذا للعصاة والفاجرين والكفرة والمنافقين. ضغطة القبر للمؤمن اللي أحسن على أرضها، اللي استقام على أرضها، اللي أطاع الله على الأرض، تكون كالأم الشفيقة، ضمت رفق وحنان، ضمت رفق وحنان، ليس فيها أذى ولا ألم، ليس فيها أذى ولا ألم. أما المسلمون العاصون فتشتد عليهم سخط بسبب كثرة الذنوب وسوء الأعمال على ظهرها. يلا محمد التيمي رحمه الله ماذا يقول لنا؟ قال: كان يقال إن ضمة القبر إنما أصل هذه الضمة أنها أمهم. يا أخواتي إحنا هذه الأرض أمنا، منها خلقناكم صح ولا لا؟ وفيها نعيدكم. إذن هاي الأصل، هاي أمنا، الأرض هي أصلها أمنا، أن أصلها أنها أمهم ومنها خلقوا. طب غابوا عنها مدة طويلة، إحنا غبنا عن الأرض مدة طويلة لخلقنا منها، فبعد هذه الغيبة الطويلة لما الله رد إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة الشفيقة اللي غاب عنها ولدها ثم قدم عليها. فإن كانت مطيعة لله وأدت حق الله هناك ضمته برفق ورأفة. طب وإن كان عاصيا ضمته بعنف سخطا على هذا الولد اللي عق هذه الأم واللي ما أدى حق الله عليها. يلا ارجعي، كله على أعمالنا، المعول على أقوالك وعلى أعمالك، كل شيء سيكون نعيما أو عذابا بناء على أعمالنا. إذن لما تقولي سعد، لو أسألكم سعد كم مدة إسلام سعد؟ كم هو متى أسلم أصلا؟ كم كان عمره لما أسلم سعد بن معاذ؟ كم كان عمره 30 عام. قولي 31 30 عام. احنا نعلم انه توفي 36 عام كما ارسلت الاخت جزاها الله عنا خير الجزاء، 30 عام. طيب وكم اسلم؟ مده اسلامه كانت فقط 6 سنوات. يا اخواتي في الست سنوات، في الست سنوات إيه؟ ماذا الذي فعله؟ ما الذي فعله سعد؟ ما الذي فعله سعد حتى ان هذا الـ 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 يعني هذا يكون له كله لسعد؟ تذكري، تذكري فقط أن سعد أحسن على الأرض، أخلص لله، كان يقدم محاب الله على محابه، كان سعد بن معاذ مطيعا لله، مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بحدود الله فقط. يا أخواتي الوصفة ليست صعبة، ليس صعب إنه إحنا نصل لما وصلوا إليه. فلما ضمت الأرض ضمت الأم المشتاقة لهذا الولد الطائع الذي أدى حق الله عليها، الذي قام بإعلاء كلمة لا إله إلا الله، أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضمت القبر لا ترعبك، ضمت القبر كما أنت الآن، ولدك غاب عنك في سفرة ثم عاد إليك، أنت أول ما تري من غير ما أحد أنت تضمي إلى صدرك تريد أن تدخلي في قلبك، وهذه أمك الأرض تنتظرك. إن أحسنتي ضمتك ضمة الأم الشفيقة المشتاقة لك. إذا أسأت وما استغفرت، طبعا إحنا ممكن نسيء في نقصر، نعم نعصي، نعم هذا صحيح، كل ابن آدم خطاء، لكن المهم لما يتم إدخالك هناك تكوني قد تبتي، تكوني قد تركتي وفارقتي كل ما يغضب الله، حتى الأم تشتاق لك، وحتى تضمك ضمة الأم الشفيقة، لا تضمك ضمة الأم إيش اللي تكوني أنت الآن عاصية فتسخط عليك. خواتي الأعمار، التدقيق في هذا كله خواتي فقط ناخذ في الاعتبار، احنا نريد الزبدة، الزبدة من الموضوع. انت خذي ما هو الهدف، ما هو المحور، ما المراد من الكلام. دائما خواتي سبحان الله اللي تريد دائما انها تحسن في اقوالها واعمالها وفي قلبها، تاخذ مراد الله من الآيات والأدلة وكل شيء. يلا، عذاب القبر ونعيمه ثابت في الشريعة، ثابت عذاب القبر والنعيم هناك في هاي الدار البرزخية، هو مسألة في الشريعة أنها ثابتة. مسألة عذاب القبر والنعيم من المسائل العقدية والإيمانية الغيبية التي اتفق المسلمون على ضرورة الإيمان بها. هاي أنت ما يصح أنك ما تؤمني، هذا ركن من أركان الإيمان باليوم الآخر. اللي تؤمن باليوم الآخر لابد أن تؤمن من هذه بأن هذه الحياة البرزخية حق، وبالأحاديث والأدلة الواردة فيها، فهو ركن من أركان الإيمان الست المتفق عليها بين المسلمين. ومسألة القبر وما فيه من الأمور الغيبية لا يمكن محالا أن تخضع للأبحاث. شفتي اللي بيطلعوا لنا كل يوم ببحث؟ أنا أسألكم هلأ، أنت أحلامك كما قلت لك الرؤى، الرؤى عندك، هل تخضع للبحث؟ ممكن أنا أعمل بحث على أحلامك ورؤاك؟ لا، ولا ما يحصل في القبر يمكن أن يخضع للتجربة والبحث، أمر مستحيل، لأنه هذا كل واحد يعيش بمفرده، وما عاد لنا أحد من هناك من القبور حتى يقول لنا ما حصل معاه. فلا يمكن أن نثبت شيء فيه إلا بالقرآن والسنة فقط، لا مجال لإعمال العقل في هذا المكان، لابد التسليم للنص، للوحي، التسليم المطلق للوحي، للكتاب والسنة. فإن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ماذا تقولي أنت؟ سمعنا وأطعنا. أحاديث عذاب القبر والنعيم متواترة. يقول شارح الطحاوية: قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. لا يمكن أحد يجلس يقعد يعطيني الكيفية، إذ ليس للعقل وقوف على الكيفية. مين دخلت هناك في القبر ورجعت قالت لنا شو صار معها؟ أخواتي هذا صعب الكلام، حتى اللي ينكر، أنت كيف تنكر أصلا؟ أنت تنكر النصوص؟ ليس للعقل وقوف على الكيفية، لكونه لا عهد له بهذه الدار. فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا كما قلت لكم، وإلا كان رحنا رأيناهم يمشوا ويسيروا ويأكلوا ويشربوا. عودة الروح هناك كلنا للجسد على كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تعاد له الروح إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. يلا سنتكلم الآن كله نأخذ هذا من وين؟ من أبو جعفر الطحاوي، شرح الطحاوية. أبو جعفر الطحاوي يقول لنا نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر يلا خذ تقرير القبر، يقول روضة من رياض الجنة، أسأل الله يجعل قبورنا وقبوركم وجميع المسلمين من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، وهذا متقرر عند أهل السنة والجماعة. هذا من شرح الطحاوية. وقال أبو جعفر الطحاوي في موضع آخر: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا، نسف في الهواء، صلب، غرق في الماء، سيصل لروحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، ومن النعيم ما يصل إلى المقبور. يعني إحنا الآن نقرر التقرير، إحنا ستقولي واحد انحرق وأصبح رماد، طب كيف الآن النعيم خلاص إحنا قلنا كما في المنام، قلنا كما في المنام، كما في الرؤية، شيء لا غير ممسوك لا ملموس، ما أحد يمسك أحلامه ورؤاه، ما أحد، إحنا نعيش قصص. في خواتي في ناس تعطيك أفلام، سبحان الله، هي طبعا تكون من الشيطان، ما تكون رؤية أصلا. فصبح صحيح يجلس يكلمك عن فيلم حصل معاه في منامه، فهي أكيد من الشيطان، الرؤى تكون قصيرة ورموز. فنقول هذا ينعم ويعذب ولو كان نسف في الهواء أو أكلة السباع، الله يوصل لروحه وبدنه من العذاب ما يصل للمقبور، ويوصل لروحه وبدنه من النعيم ما يصل للمقبور. ورد في إجلاس هذا الميت اختلاف أضلاعه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نمرها كما جاءت من غير غلو ولا تقصير، مريها، يعني لا تعد تدققي وتفصلي، لن تصلي إلى نتيجة، لن تصلي إلى كيفية. رح أعيد عليكم، كما إني لن أصل إلى كيفية رؤيتك اللي رأيتيها في منامك، زوجك أو أخوك أو أمك جنبك لن تصل أبدا إلى ما رأيتي في المنام، أنت لن تصلي إلى هذه الحياة بنفس الدرجة. يلا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه، فلما حضر الموت أوصى بنيه. يلا شوفوا وصية هذا الرجل، أسرف رجل في المعاصي، لما حضر الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا ما مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، يريد أن ينثروه، فوالله لأن قدر علي ربي ليعذبني عذاب ما عذب أحد. قال: ففعلوا ما أوصى أبوهم، فعلا لما مات أحرقوه سحقوه وجعلوا نصفه في البحر ونصفه في الريح في الهواء. الله سبحانه وتعالى أمر الأرض فقال للأرض: أدي ما أخذتي، أدي. وفي أحاديث أخرى أنه قيل ذلك للبحر: أدي ما أخذتي. فإذا هو قائم بين يدي الله، فقال له الآن الله سبحانه وتعالى يسأل هذا الرجل، فقال الله للأرض: أدي ما أخذتي. فإذا هو قائم الرجل، شوفوا يعني سحق حرق. طب أنت لا تستغربي، أنت رح تقولي كيف أرجع وكيف، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كيف تستغربي؟ ليش أنت هذا الولد اللي يخرج من بطن من بطنك أو بطن أختك أو بطن أي أحد، هل هو كان هناك في أنثى ولا ذكر ولا كان ماءً مهيناً؟ فكيف تستغربي؟ هو خلقهم يا خواتي. فقال: ما حملك على ما صنعت، لما أصبح الرجل قائم بين يدي الله، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب. فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك. فغفر الله له بذلك، غفر الله له الخشية والخوف من الله. الآن الأحاديث لو رأيت جملة الرجل كما في فتح الباري، قال: لئن قدر الله علي، هو يعلم أصلا اللي جعله يوصي أولاده إنه يسحقوا ويحرقوا، إنه عالم إن الله قادر عليه. لكن هو هنا الآن شو اللي غطى على الفهم؟ لماذا قال كلام لا يقال؟ قال لئن قدر الله علي إيه ليعذبني عذاب ما عذبه أحد. غلب عليه الخوف، غطى على فهمه الجزع، الله رحمه من شدة خوفه. وهنا سيعطيك عظمة قدرة الله، كيف أن الله يجمعك ولو كنت في بطون السباع والضباع. لذلك ما أحد يقول هذا انحرق، هذا تناثر، هذا نجا من القبر، هذا نجا من عذاب القبر. الله يوصل لو كان في أعماق البحر، لو كان متطاير في السماء، كل أحد سيصل مقبور أو غير مقبور. يا أخواتي، نعم كان هذا رجلا عاصي، لكن إحنا نقول الآن كل العاصين، خواتي كل العاصين تحت مشيئة الله عز وجل. ما أحد يجزم، ما أحد يجزم أبدا على أن يعذب أو لا يعذب. لكن الآن شوفوا كيف يقول في فتح الباري، كيف أن هذا من شدة خوف، يعني هذا يعلم أن الله قادر عليه. وليعلم الله، وهذا سيعطيك يا خواتي معلومة فائدة، إنه شدة الخشية الله والخوف من الله، الله يحبها، فالله غفر له من كثر ما كان خائف من الله. وأكيد اعلمي أن هذه الخشية حملت على الاستغفار والتوبة والعودة، لكنه خاف من أعماله لأسرف على نفسه. فهذا الخوف، هذا الخوف والخشية كان أهلا لأن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لكن اللي أردناه من هذا، اللي أردناه من هذا كله فقط، أن كان الإنسان مقبورا أو غير مقبور، هل يصل النعيم أو العذاب ولا لا؟ يلا بماذا خرجنا؟ قبر أو لم يقبر، هل يصل ما شاء الله أن يصل ولا يصل؟ يصل. فتنة القبر، الآن نتكلم، عندما نتكلم عن فتنة القبر، إحنا عن ماذا نتكلم عندما نتكلم عن فتنة القبر؟ ماذا نريد بفتنة القبر؟ إحنا نريد بفتنة القبر الاختبار، الاختبار يا خواتي، فتنة الاختبار، الاختبار هناك اختبار. فتنة القبر على طول هي الأسئلة التي يتم سؤالها في الامتحان. فتنة القبر هي الاختبار والامتحان الذي سنواجهه أول ما تعود الأرواح إلى الأجسام. مش إحنا قلنا الروح عادت من السماء إلى الأرض، وستعود هذه الروح إلى الجسد. حتى الآن سيأتي ملكين ويبدأ في السؤال، فسنتكلم الآن عن اختبار القبر. روى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان. يلا أنت تخيلي المنظر كيف الآن راحوا الناس عنا، نسأل الله الثبات. وأنا أحب نسقطه على الواقع عشان ما تعتقد أنه الحديث لناس تانين، لا، هذا كله سنعيشه، هذا لنا إحنا مسلمين موحدين، أسأل الله يثبتنا. فإذا انصرف الناس عنا ووضعونا في القبور وعادت أرواحنا إلى أجسامنا، سيكون هناك اختبار. إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد. فأما المؤمن، المؤمن هذا سيقال مؤمن لأنه كامل الإيمان، جاهز ثابت لن يتردد، هذا عاش على لا إله إلا الله، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. إذن الآن إذا أفلح، من ربك، ما دينك، من نبيك؟ الآن هذا الحديث يا خواتي سأأتيكم بأحاديث ثانية إن شاء الله، بس اصبروا. وما علمك، قلنا هناك وما علمك، الكتاب اللي أتينا فيه. طيب الآن إذا أفلح في هذه الأسئلة، سنقول أنه الآن سيرى عنده مقعدين. ما المقعدين؟ مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. كافر ومنافق ما يستطيع يجيب، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، بس الإنس والجن ما يسمعوا، حتى البهائم تسمع. يلا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقول: وهذا قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب الآن ما اسم الملكين اللي يأتونا؟ ما اسم الملكين؟ ما اسم الملكين اللي يسألونا؟ ما اسم الملكين اللي يسألوا الميت؟ منكر، هذا ثابت ولا لا؟ ثابت. هل نثبت؟ نثبت. طب مين اللي يقبض أرواحنا؟ من يقبض أرواحنا؟ عزرائيل؟ مين اللي يقبض أرواح المسلمين؟ عزرائيل؟ هذا الاسم غير ثابت يا خواتي، كثير من الناس تتداوله، هذا من الإسرائيليات، إحنا لا نثبت اسمه ملك الموت. منكر ونكير، نعم هذا ثابت عندنا في السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان، يلا اسمعوا وصف منكر ونكير، اسمعوا وصف منكر، أنا يا خواتي يعني نسأل الله عز وجل يثبتنا، أتاه ملكان أسودان أزرقان، هذا وصف منكر ونكير، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول وعبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه. يعني إحنا الآن ندرس ونتعلم حتى نجيب هذه الإجابة بطلاقة، وابشري يا أختي أبشروا، والله اللي أطلق لسانكم بالحق، واللي جعلكم من القارئات لكتاب الله، واللي جعلكم اللي تقرأ وتتعلموا عن الله، والله الذي لا إله إلا هو لو كنا صادقين ومخلصين إلا الله يطلق ألسنتنا ويثبتنا بالقول الثابت. أبشروا، الله كريم. فإذا الآن تعودتي في حياتك تتعلمي كما تتعلمي الآن، أنت لن تترددي، خلاص أنت عشتي عليها، لماذا تترددي؟ نسأل الله يرزقنا الإخلاص، فأنت عطول لسانك سينطلق، ستشهدي بما كنت تعلميه، وستشهدي باللي نشهد الآن، أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: كنا نعلم. أنت من الدنيا كنا نعلم، أنت ترددها، أنت تعيشها، أنت روحك طيبة. انظري ماذا قالوا الملكان منكر ونكير: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره. خلاص فسحة، ما في تعذيب، ما في ألم، ما في تفكري قبر ضيق، 70 ذراعا في 70، لا تتخيل الآن شو السعة، ينور له فيه. شفت الظلمة اللي تكلمنا عنها قبل قليل؟ خلاص زالت، هي كانت الأصل ظلمة صح؟ مش إحنا اتفقنا إنها مظلمة؟ ثم الآن الإجابة والطلاقة، أتى النور يحل في قبرك ويتوسع وينور له فيه، ثم يقال له: نم نم، خلاص ارتاح، أنت اجتزت الامتحان. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان له: كما قلت لكم، نم كنومة العروس الذي لا يوقظ إلا أحب أهله إليه، حتى يبعث الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون. طب مش فاضيين الجماعة، مش فاضيين يتعلموا لا عن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، مش فاضيين، الدنيا ما أخذتهم، والمعاصي غلبت على حياتهم، وأصلا ما في وقت للدين، كله دنيا أخواتي. يعني سبحان الله، هو ما يتعلمها، قليل ما يقولها، دائما يدندن، دائما يغني، دائما كلام اسمحوا لي يتكلم يا بالدنيا، يا إما في من الناس سبحان الله لسانها سب وشتم ولعن، هذا ما يتعلم، ما يتعلم طلاقة اللسان في قول لا إله إلا الله. هنا عندنا الناس اثنان كما قلت لك، في عندي هناك الكافر والمنافق الاعتقادي، وفي عندي هناك الفاجر. فيخشع هؤلاء أنه طبعا الكافر لن ينطقها، هذا إحنا متفقين عليه، والمنافق الاعتقادي إحنا متفقين عليه، هذا ما في تردد أبدا لن يطلق لأنه هو ما كان يقولها. لكن الخشية على من؟ الخشية على الفجرة اللي دائما لسانهم كان يتعود أن يقول كل قول إلا لا إله إلا الله، فيقولون لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم مثله، لا أدري لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله من مضجعه. إذا كان موحدا ممكن الآن تلتئم عليه الأرض بقدر ذنوبه ثم يوسع عليه إذا الله شاء وغفر له، إذا كانت ذنوبه لا تزال هناك له تمحيص في النار وعذاب لا يزال معذب حتى يبعث الله من مضجعه. لكن باتفاق خواتي، الكافر لا تزال الأرض ملتئمة عليه وتختلف أضلاعه ولا يزال معذب حتى يبعث الله من مضجعه. إذن الآن سنتكلم عن المؤمن، نسأل الله العفو والسلام. ما يا خواتي الكلام ما يخوفكم، الكلام ما يخلي أنتوا اللي جالسين، يعني نسأل الله الإخلاص، وإحنا قلت لكم من البداية اسألوا الله سبحانه وتعالى بحسن الظن أن نتوسل إليه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وأن يجعل فيها نورا. يحصل للمؤمن في نومه في البرزخ راحة ولذة أطيب من نوم الدنيا كله. نومة العروس أحلى نومة كنومة العروس، والله تعالى وحده يعلم عن كيفية هذه النومة. لن تشعري بالعناء، لا بالعكس خواتي، خلاص العبد يصبح في انقطاع عن الدنيا، عن أتعابها، عن آلامها، أمراضها، مشاكلها، فراقها، هناك يذهب يرتاح، هناك يذهب يرتاح. الآن يقول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن، هذا اللي سيدلك أن هناك نعيم لروح المؤمن. يلا إحنا نتكلم باللي إحنا نحبه، إحنا هذا المقطع نحبه، يلا اتعمقوا فيه وحاولوا إنكم الآن تستبشروا. روح المؤمن تتنعم في الجنة مع بقاء الجسد في الأرض. نعم الجسد في الأرض، لكن كلما أحسنتي الله سيحسن إليك ولا يجعل روحك تبقى في الأرض، الله سيجعلها في الجنة. الجسد في الأرض لكن الروح تنعم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما، هذا الآن اجتاز الاختبار، أخذ يعني اجتياز ونجاح وامتياز، عيشي عليها، موتي على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ستنجحي تجتازي، يأتي التكريم بعودة الروح إلى الجنة. إنما نسمة المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. يلا حلو هذا المقطع، أعلم إنكم أحببتوه. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه، يعني ينام في قبره هذا الجسد حتى يوم يبعثون، منعم بالحرير بالطيب باللذة، ما يوقظه إلا الصعقة. الروح تأكل من ثمر الجنة، وهذا سيأتينا بعد ذلك بالتفصيل، لكن أتيت في الموضع هذا سأعمل لكم فاصل بين اللي أعطيكم أدلة ما يحصل في القبور من عذاب وبين الراحة شوي النفسية في الأدلة إنه فعلا هناك كرامات للصالحين. هل الله يكرم الصالحين؟ نعم. أصلحي أقوالك، نصلح أعمالنا، نصلح قلوبنا، نتوب إلى الله من كل أعمالنا، نقوم تائبين، ننام تائبين، نستغفر الله، نسأل الله أن يعصم ألسنتنا وقلوبنا، ونأتي بالكرامات. نعم في كرامة للصالحين، الجسد جسد، حتى الجسد إذا كنت ممن الله أكرمهم حتى الجسد لا يبلى، لا يتعفن في التراب، يبقى كما هو. هناك كرامات يا خواتي، باتفاق إحنا سنأتي فيما بعد في التفصيل، لكن هذا سأأتي لكم فقط في الكلام عن بعض الصالحين، لأني الآن لو كلمتك عن الأنبياء ستقولي أنبياء، سأتكلم لك عن بعض الصالحين، وقد تكون واحدة منكم من هؤلاء الصالحين لا تعلمي، لأنه هذا اللي سأتكلم عليه نشهد لبعض الناس اللي عشنا معهم أن أجسادهم ما أكلها التراب ولا تعفنت. عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن الصحابيين عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان قد حفر السيل قبرهما، دفنوا عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين السلميين، حفر وضعوا قبورهم في طريق سير، أتى السيل فحفر القبور، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد. لما استشهدوا في أحد رضي الله عنهما، فلما رأوا أن الماء يجرف كل ما في طريقه حفروا هذا القبر يريد أن يغير لهم مكانهم، فيقول اللي أخرجهم كأنهما ماتا بالأمس، كأنهما رضوان الله عليهما كأنهما ماتا بالأمس، حتى أن أحدهما كان وضع يده على جرحه، كان عنده جرح ويمسك جرحه، فهذا الرجل جعل يده تبعد عن الجرح، ثم سبحان الله يقول رجعت يده إلى جرحه كما كانت بعدما هو أبعدها وهو ميت. تعلم كم بين كان حفر القبرين وبين الموت؟ كان 46 سنة، 46 سنة بينما أخرجوهم من قبورهم ليغيروا القبور، وبينما أخرجهم 46 سنة ما تغيرت أجسادهم، يقولوا كأنهم ماتوا الأمس. وعن أبي سعيد الخدري قال يلا كان في من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان في من حفر قبر سعد بن معاذ بالبقيع، يقول أبي سعيد الخدري كان يفوح علينا المسك كلما حفرنا من قبره ترابا حتى انتهينا إلى اللحد. تخيلوا مسك يفوح عليهم. عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال أخذ واحد قبضة تراب من تراب سعد اللي كان عليه، فذهب به من كتر ما وجدوا فيه ريحة مسك، فنظر إليه فإذا هو مسك حقيقي. خواتي محمد بن مخلد الدوري الحافظ قال ماتت أمي فنزلت ألحدها، فانفرجت لي فرجة عن قبر بقرب أمه، فإذا رجل عليه أكفان جدد وعلى صدره طاقة ياسمين طرية. تخيل طاقة ياسمين طرية، ياسمين رأيتوا هذا الياسمين الجميل؟ انت اعمل ياسمين تجدي ياسمين، انت اعمل ازرعي ورد ستحصدي ورد. يقول فأخذتها فشممتها فإذا هي أزكى من المسك، وشمها جماعة كانوا معي، ثم رددتها إلى موضعها وسددت. يعني يريد أن يلحد أمه، نزل يحفر لأمه، وهو يحفر انفتح فرجة على قبر بجانب أمه، فالرجل الآن صالح وما ذكر من هو، عليه أكفان جدد كأنها بيض الآن دفن، وعلى صدره طاقة ياسمين طرية كأنها جديدة، يقول لها رائحة أجمل من المسك. يلا اسمعوا ما قال، احنا اعطيكم فاصل، عملت لكم راحه نفسيه الان عشان احنا نشتاق، صح والله يا خواتي نشتاق لهذا المنظر. قال ابن القيم حال القبر، حال العبد في القبر، يلا اسمعوا هذه الجمله، حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، فإذا أردت أن تعرف حالك في قبرك فانظر إلى حال قلبك في صدرك. أنت قلبك بمن مشغول؟ بمن منعم؟ من تحبي؟ بمن مشغولة؟ إذا كان منعم بحب الله فالنعيم هناك ينتظرنا، وإذا كان يحب كل شيء إلا الكلام عن الله فتعلمي هناك ماذا يكون. نسأل الله يبشرنا بالروح والريحان ورب غير غضبان. يلا نعود الآن للبراء بن عازب، نعود لمقطع عودة الروح إلى الجسد. عن البراء بن عازب، أنا أعلم أن هذه المقاطع بعض الأحيان تجعل الخواتي يشعروا بخوف، وأنا أقول لابد أن يكون العبد بين الرجاء والخوف، فتسمعوا الأخبار الطيبة حتى تستبشروا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعاد روحه في جسده، وتعاد روحه في جسده. قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان، السؤال الرابع: وما علمك؟ وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت وصدقت. فينتهره فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. خلاص انتهى التعب والعناء، هذا آخر فاصل سيكون هنا في الفتنة. أتى في الأسئلة، كرر الأسئلة: ما ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وما علمك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فهو الآن خلاص انتهى اختباره، لأنه سيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. اجتاز الاختبار، يلا اسمعوا النداء الآن. فينادي مناد في السماء، فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي. يلا الآن النداء، احنا نعلم الآن في اختبار كان في السماء ورحلة السماء وفتح أبواب السماء، ونعلم تسجيل هذا العبد عندما وصل إلى السماء السابعة، وكتاب كتابه في عليين، عادة الروح، أتى الملكان الأسودان الأزرقان أقعدانه، سألاه أسئلة. أنت تعلمي هذه الأسئلة، الاختبار فتنة القبر ليست غائبة عن أحد، وهذا الاختبار معروض لأي أحد يحب أن يدرسه. اجتاز الاختبار صح، سيأتي منادي من السماء فينادي أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. يلا مرة يقول لك: ينار له 70 في 70، يفسح له، يأتيه من روحها طيبها فراش الجنة. يلا اسمعوا بقية الحديث. في رواية، في رواية: يمثل له أعمالك ستمثل لك. يلا أعمالك اللي تعمليها ستأتيك بنفس الصورة اللي كنت تعمليها، يا إما حسنة وإما سيئة، إحسان حسن حسن، سيء سيء. يمثل له أعماله الطيبة، رجل حسن الوجه، سيمثل له عمله الطيب رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، طيب الريح. يلا هذا عملك، رجل حسن الوجه لأنه أعمالك حسنة، حسن الثياب، طيب الريح. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير. من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك. يلا اسمع: ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خير. الله، شوف ما أجمل الكلام، عملك الصالح رح يقول لك جزاك الله خير. مش ضروري الناس تقول لك جزاك الله خير، يكفيك إنه عملك يروح معاك ويأتي. شفتي مصحفك، تسبيحك، تهليلك، صدقتك، كفالة الأيتام، زيارة المرضى، كل هذا يأتيك يؤنس وحشتك. إحنا صح قلنا إنك تكوني وحيدة في القبر، لكن قلنا لك إنه اللي هناك يأتيك عملك، أنت وحدك هناك، لكن سيأتيك ويصحبك عملك، سيؤنسك على حقيقة. خواتي، رجل حسن الوجه حتى ما تستوحش في الغربة، رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. انظري ما يقول لك هنا، يبشرك: أبشر برضوان من الله، جنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. جزاك الله خير، كنت سريع في طاعة الله بطيء عن معصية الله، سريع في طاعة الله بطيء في معصية الله، فجزاك الله خيرا، يفتح له باب إلى الجنة ويفتح باب من النار، يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال له هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به خيرا. فإذا رأى ماله الآن، طبعا لماذا الله يري مقعده من النار؟ حتى يعلم النعيم اللي يعني يحمد الله كيف نجا منها. لماذا يفتح له الباب يراها؟ حتى يحمد الله كيف نجا منها، وكيف أن الله بفضله ومنه أن هذا الباب أغلق عنه، وأن الله جعل له الباب إلى الجنة، ويقول ربي ربي عجل قيام الساعة، ربي عجل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهلي ومالي؟ فيقال له اسكن، هذا في الحديث الصحيح. لماذا طلب إقامة القيامة؟ لماذا طلب إقامة؟ إيش اللي رآه؟ أنت بس تخيلتي، تصوري معي إيش اللي رآه؟ ما المشاهد الجميلة اللي رآها حتى يسأل الله أن يقيم الساعة؟ ما الذي أعد الله له من الثواب والدرجات؟ الولدان المخلدون، الحور العين، السرر، هذا كله تخيليه، قصور، حور عين، أنهار. لو تخيلتي ما عاين وما شاهد لما لمتي في سؤال الله أن يقيم الساعة، رياض منتظرة. لذلك هذا اللي ثبت أن يقول ربي أقم الساعة، يستعجل يريد أن يصل إلى ما أعد الله له. وفي حديث البراء بن عازب للناس الآخرين، طبعا من الناس الآخرين أنتوا تعرفوا منهم اللي ما يستطيع يجيبوا، هناك في أناس آخرين لا يجيبوا، نسأل الله العفو والعافية. في نفس الحديث يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، ما يهتدي لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال محمد، هم يقول له ولا يستطيع أن يقول، فيقال محمد، فيقول الآن هم قالوا له الاسم، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك، يعني هو ما استطاع أن يتلفظ باسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اسمه كان ممسوك عنه لسانه في الدنيا. فتخيل هم يقولوا له محمد، هو يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون. فيقال لا دريت ولا تلوت، فينادي منادي من السماء أن كذب أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له باب إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه في حديث يلا سيمثل له العمل السيء، العمل القبيح، الأعمال القبيحة. خواتي إحنا مش ذكرنا لكم إنه الأعمال الصالحة تأتي برجل حسن طيب الوجه طيب الريح، صح؟ خلص العمل السيء له صورة ثانية، أنت تعلمي الكذب مش مثل الصدق، والزواج ليس مثل الإيش الزنا، والتوحيد ليس مثل الشرك، والرياء ليس مثل الإخلاص. واضح؟ هذا سيء وهذا حسن. السيء اللي قلت لكم يمثل برجل قبيح الوجه، يأتي في قبره يلحقه، عمله يلحقه. لذلك نقول لا تعمل عمل يزعجك في قبرك. العمل السيء يمثل برجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح مثل عمله. فيقول أبشر بالذي يسوءك، يقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت وعد. فيقول وأنت اللي بشره هذا الرجل القبيح، وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت يا وجه الشر، فوجهك الوجه اللي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا أنك كنت بطيء عن طاعة الله، سريع إلى معصية الله. انظروا للجملة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خواتي هذا حديث الرسول، ابشر باللي يسوءك، أنت ما كنت إلا بطيء في طاعة الله، سريع إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، يقيد له هذا العمل القبيح اللي شافه المنتن الريحة، يبدأ معاه جزاء عقابه. يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، لو ضرب بها جبل كان ترابا. الله أكبر، لو ضربت في هذه المرزبة جبل لكانت تراب. فيضرب ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. ينادي منادي من السماء، كذب عبدي، كذب عبدي في ماذا؟ هل فعلا كان لا يعلم؟ هل المشرك والكافر لا يعلم عن الدين؟ هل المشرك والكافر لم تصل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذب، كذب عبدي. هذا لم يقل كذب عبدي، انتبهوا خواتي. فينادي منادي من أن كذب، لأنه الآن ما في عبدي إلا للمؤمن. هذا كتابه، هذا أصبح بعيدا، صار منكرا. أن كذب ينفي عنه الدراية، هو كذب لأنه ليس لم يعلم، بل علم، بل عرف أن الله واحد وأنه أشرك، وهو يعلم أنه مشرك، وتبين له الدين وأتت الرسالة وأتى الرسل وظهرت له معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أطاع. وأيضا هناك من كذب بوجه تاني ليس مثل المشرك، لا أدري، لم يكن عنده قابلية للدراية، ما يريد أن يعلم، هو ما يريد أن يعلم، كلما أتى أمر كذبه، ترك العلم باختياره. أليس هناك من يترك العلم باختياره؟ نعم. إذن فأفرشوا له من النار وافتحوا له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها في قبره. أما تمام الحر ليس في القبر خواتي، يأتيه من حرها، من هنا للتبعيد، من حرها وسمومها، لأنه يأتي بعض وليس كل. لماذا؟ لأن العذاب يوم القيامة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سمومها، ما معنى السموم؟ ما معنى السموم؟ شدة الحرارة. وظاهر هنا سبحان الله السموم يكون ممزوج بنتن والعفونة، ويضيق عليه قبره حتى تختلف في أضلاعه. الآن أنا أعلم اللي دار في يعني مخيلتكم، وإحنا نتكلم عن المرزبة ونتكلم عن القبيح الوجه، قبيح الثياب، المنتن الريح، أنا أعلم إيش يقع في قلوبكم. يعني الآن نحن نتكلم كافر عصاء، طيب أنا أقولكم خواتي الآن، ثبت بالدليل. طبعا إحنا ما في مقارنة أبدا بين عصاة الموحدين والكافرين، لا يوجد مقارنة، لأنه عصاة الموحدين لو يقتل 1000 نفس ولو يفعل ما يفعل، هو عاصي إذا كان موحدا يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا مآله إلى الجنة، هذا مآله إلى الجنة. لكن الكافر والمنافق نفاقا أكبر، هذا له عذاب في القبر ويوم القيامة خلود في النار. طيب الدليل هناك أن عصاة الموحدين اللي لم يشأ الله أن يغفر لهم ابتداء، ما غفر له، هو مات على معاصي، مثل إيش؟ النمامين اللي يجلس يأكل في لحوم الناس، مانعي الزكاة اللي ما يتنهزه من البول، قاتل النفس، كثير من اللي ورد فيه النصوص بالوعيد، الزنا. الآن إذا مات على هذا، شارب الخمر، هذا سيأتينا مبحث كامل سنشرحه، أسباب سنأتينا مبحث كامل حتى نبتعد عن كل ما يقال لنا. لكن يقول صالح العصيمي هؤلاء قد يعذبون، لأنهم تحت المشيئة، إحنا لا نجزم، قد يعذبون في قبورهم ثم ينتهي عذابهم، هذا واحد، وإما أن يبقوا معذبين حتى يمحصوا في النار، والله أعلم. قال السدي ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاء رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الرائحة عليه ثياب دنسة، يدخل معاه قبره. شفتي يدخل معاه قبره؟ كل شيء طيب الآن ابدي تاخدي معاك، عدي العدة، جهزي الحقيبة، لا تضعي في حقيبتك إلا طيبا. كلمة يدخل معاه قبره، إحنا علمنا بالنصوص إنه اللي نعده اليوم يدخل معانا هناك، فلا تجعلي شيء قبيح في حياتك. من اليوم نتوب ونعتذر ونتراجع ولا نظلم بشر ولا نظلم أحد، لا ظلم لأنفسنا بالمعاصي ولا ظلم للآخرين ولا غيبة ولا نميمة ولا لا سمح الله يا خواتي كبائر زنا وعلاقات محرمة ولا شرب خمور، هذا كل الأصل الإنسان يتراجع عنه أبدا. ولا يظلم، لأنه انظر هنا قال السدي حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال ما أقبح وجهك، قال كذلك كان عملك قبيحا. هو الآن يقول ما أقبح وجهك، العمل مش قلت لكم يكون رجل، العمل يكلمه يقول له كذلك كان عملك قبيحا، قال ما أنتن ريحك، قال كذلك عملك كان منتنا، قال ما أدنس ثيابك. فيقول له عمل هذا الرجل القبيح إن عملك كان دنسا، قاله من أنت، قال أنا عملك، قال فيكون معه في قبره. فإذا بعث يوم القيامة قال له إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات، إني كنت أحملك في الدنيا باللذات وأنت اليوم تحملني، قال فيركب على ظهره فيسوق هذا العمل السيء حتى يدخل النار. سبحان الله، إذا ما تطهر وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. هذا اللي قرأ السدي. إذن اللي أشارت له هذه الأحاديث أن كل إنسان يعرض عليه مقعده وعمله، وكل إنسان يدخل معاه عمله، خيرا فخير شرا فشر. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. يلا الآن إحنا قلنا هذا، أنت شفتي كيف تتفرجي على التلفاز خواتي، كيف تفتحي أمامك شاشة، في ناس في قبورها الآن، تخيل هو في القبر وكأنه أمامه شاشة تفتح عليه. الآن إذا أنت رأيتي منظر يسرك يصبح عندك انشراح وفرح للروح، إذا رأيتي منظر سيء أو حادث أو نار يغمك، صح ولا لا؟ هذا مثل ذلك يا خواتي، عرض. ما في عبد إلا يصبح أمامه مثل الشاشة يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي كما قال صلى الله عليه وسلم، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعرض عليه مقعده ويقول من الجنة ربي أقم الساعة اشتاق، وإن كان من أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، وهذا يقول ربي لا تقم الساعة. هل يفتن الكافر في قبره؟ سؤال. هل الكفار لهم سؤال في قبورهم ولا فقط هذا للمسلمين؟ نسأل الله العفو والسلام والعافية يا رب، نسأل الله ينجينا وإياكم وجميع المسلمين من كل ما ذكرنا من العذاب، ويعطينا النعيم وينعم قلوبنا وأبداننا كما نعمنا بذكره في الدنيا، نعم قبورنا في الآخرة، اللهم آمين. يلا، الكافر نعم له فتنة، ولا الفتنة قلنا الأسئلة وقلنا اختبار. طيب هذا اللي ذكره ابن القيم والقرطبي، وهذا اللي ذكره السفاريني، وهذا اللي ذكره كثير من العلماء، أن هذا الراجح يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهنا الله سيثبت من أهل الإيمان، أسأل الله يثبتني وإياكم ويجعلنا من أهل الإيمان، ويؤمننا من الفزع الأكبر، ويضل الله الظالمين من الكفار والمنافقين. وثبت هذا إنه لهم أسئلة. طب لماذا يسألهم؟ أصلا ما يؤمنوا بالله الكفار، الكافر لا يؤمن بالله، ولم يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسانه، ما كان يشهد بشهادة، لماذا يسأل؟ يلا سنأتي. إذن إحنا أثبتنا الآن أن هذا الاختبار والفتنة ستكون للمسلمين وللكفار وللمنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا عندما أتى أسئلة البراء في حديث البراء، من ربك ما دينك ومن نبيك. إذن في حديث البراء الطويل، وأما الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل عليه ملائكة من السماء معهم مسوح، ثم تعاد روحه إلى جسده، صح؟ لكن قلنا إنها تلطخ أو إنها ترمى حتى يتألم، لكن هل يسأل؟ نعم، لماذا تعاد؟ سيسأل. فإن كان كافرا أو منافقا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، وقال صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وإخباره من هذا الذي رجل الذي بعث فيكم. إحنا نعلم إنه هذه كلها أسئلة اختبار إحنا نمتحن فيها. طب هم لماذا يمتحنون مع أنهم غير مؤمنين؟ لماذا يمتحنون؟ لماذا الكافر يمتحن؟ لماذا المنافق تأتي الأسئلة؟ هم معذبون معذبون اتفقنا، لكن لماذا السؤال؟ يلا قال العلماء نعم أنت رائعة أنت مبدعة لأجابت، لأنهم ستقام عليهم الحجة بعد السؤال، وإقامة الحجة يعذبون، كما أنهم يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. واضح؟ هم معذبون في قبورهم وسيعذبوا، لكن بعد السؤال وإقامة الحجة عليهم أنه وصلهم الرسل وبلغهم البلاغ، لكن هم ما آمنوا، هم استكبروا وجحدوا. وهناك جملة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت أنهم معذبون في القبور، ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع بلال في البقيع، يمشيان بالبقيع، فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال لا والله يا رسول الله ما أسمع. قال ألا تسمع أهل هذه القبور يعذبون، قبور في الجاهلية؟ وهناك حديث أخرجه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج صلى الله عليه وسلم فزعا وقال تعوذوا، وأمر الصحابة أن يتعوذوا من عذاب القبر. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أنه سيسأل الكافر يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذن يسألوا، فكما أن العلماء قالوا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألوا في قبورهم؟ طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هناك في عذاب في القبور ولا لا؟ من أول من أخبر؟ مين اللي كان يعلم أول من علم؟ علمهم أن هناك في عذاب. هل الرسول كان يعلم أن هناك في عذاب في القبور ولا لا؟ هبة أول من أجابت، أبدعتي. الرسول لم يكن يعلم أن هناك في عذاب في القبور، ولم يكن يعلم أن المسلمين يفتنوا في قبورهم، ما كان يعلم أن المسلمين يفتنوا. وهذا الحديث أول ما علموا من أهل الكتاب، لما قلت لكم أن أهل الكتاب أصول الدين هم يعلموها، يعلموا أن هناك بعث وأن هناك عذاب وأن هناك وفي صلاة وفي صيام، أهل الكتاب يعلموا، يعلموا أن هناك جنة، وهم يعلموا أيضا أن هناك فتنة في القبور وأن هناك عذاب في القبور. وعائشة رضي الله عنها تذكر لنا أول ما علموا عن هذه الفتنة في القبور، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرتي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وأتى الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستكون هناك فتنة لنا في القبور. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. وقالت عائشة رضي الله عنها ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمر عينيه عليه الصلاة والسلام وهو ينادي بأعلى صوته، وهو ينادي بأعلى صوته أيها الناس أضلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أيها الناس استعيذوا من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. الآن هل العذاب يكون على الروح ولا الجسد؟ النعيم والعذاب في القبور، والنعيم هل يكون على الجسد ولا الروح؟ خواتي النعيم والعذاب لا، ما في انفكاك لا روح ولا جسد، صحيح سيكون هناك على الروح لكن الجسد تبعا له، كما أن الآن في الدنيا لو البدن مرض روحك تتعب، فلا انفكاك من الروح والجسد، الروح والجسد معا. ابن عباس يقول لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح أنت أمرتيني، فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول إن مثلكما كمثل من مقعد وأعمى دخلا بستانا فرأى المقعد منهم ثمرا معلقا، فقال للأعمى إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض لأنه مقعد، وقال الأعمى أنا أستطيع النهوض إليه لكني لا أرى، فقال المقعد تعال احملني أنا أقطفه، فحمل هذا الأعمى المقعد وجعل يسير به حتى أتى وقطع الثمرة، فقال الملك الآن سيفصل بينهما، فعلى أيهما العقوبة؟ فقال عليهما جميعا، عليهما جميعا. إذن النعيم والعذاب باتفاق أهل السنة والجماعة أنها تكون على البدن والنفس جميعا. إذن الآن في نهاية هذه المحاضرة يا أخواتي الحبيبات، طبعا هناك في بعض النقاط لن أستطيع أن أوفيها لأنه انتهى الوقت، لكن أنا في نهاية المحاضرة يعني سأوصيكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر أصحابه بالبوت وما بعده ويحذرهم من الغفلة ويأمرهم بالإحسان بحسن الاستعداد لهذا الموت المقبل. فإحنا لا يعني لا يثقل علينا دراسة مثل هذا العلوم، يعني إحنا نعلم تأتينا الأحاديث طب كيف نتعلم إذا الآن ما صبرنا؟ لابد أن نتعلم، حري بنا أن نحذر من الغفلة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل له على قبر يحفرونه، فزع الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبح يسير مسرعا بين أيدي أصحابه حتى انتهى إلى القبر، فجثى عليه قال فاستقبلته، الصحابة استقبل الرسول يريد أن يرى لماذا أسرع الرسول ولماذا جثى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى بكى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبكى حتى بل الثرى بل التراب من دموعه، ثم أقبل علينا. هذا بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند حفر القبور. أقبل قال أي إخواني، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، حري بنا أن نحذر الغفلة عن تلك القبور قبل فوات الأوان، قبل الارتحال إليها، فإنه والله ليس للعبد فيها إلا ما شيد بنا. أنتوا رأيتوا إيش ذكرنا اليوم؟ ليس لنا في قبورنا إلا ما أعددنا، سيدخل معنا وقدم بناه، وضع زهور سيجد زهور، وضع ورد سيجد ورد، زرعتي حصدتي، الذي تريد النعيم لا تعمل إلا ما يرضي المولى. كل منا من أرادت النعيم هناك فلنفعل ما يرضي مولانا، وإلا فإن هناك عذاب في القبور، وإلا فهذه اللي تقول لن أطيع تستبدل الباب الذي يفتح إلى الجنة بابا إلى النار. القبر هي دار نسكنها، لابد أن نسكنها. المرحلة آتية آتية، أغلقنا أذنينا، سمعنا محاضرات، رفضنا أن نسمع، ستأتي المرحلة يوم من الأيام وسنعيش في هذه الدار بين الدنيا والآخرة، إما نعيما إن كان مؤمنا طائعا، وإما عذابا. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. إذن هنا اسمعوا ما قال لنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قال ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن؟ أول يوم يجيئك من الله تعالى إما برضاه وإما بسخطه، ويوم تعرض فيه على ربك آخذا كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور لم تبت فيها قط، وليلة تتمخض صبيحتها يوم القيامة. وقال ابن الجوزي عباد الله اعملوا لظلمة القبر قبل فوات العمل، اعملوا لظلمة القبر قبل فوات العمل، بادروا بالتوبة قبل القضاء الأجل، أشعلوا في قلوبكم نيران الخوف والوجل، تزودوا للقبر بينما أنتم في فسحة ومهلة، فإن الموت آتي والعمر فات والطريق طويل والزاد قليل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن دخل عليه رجل، دخل على عمر رجل، ماذا قال له الرجل؟ إني لأرجو ألا تمس جلدك النار. يقول لعمر عمر المبشر، فنظر إليه فثم قال إن من غررتموه لمغرور، والله لو أن لي ما على الأرض لافتديت بها من هول المطلع. لما سئل أحد عن سبب زهده في الدنيا قال رأيت الطريق طويل ليس معي زاد، رأيت القبر موحش ليس معي أنيس إلا عملي، رأيت الجبار قاضيا ليس معي حجة أو من يدافع عني. هناك من العابدين من قام في أهل مكة في الوجهاء عبد الرحمن العابد، قال رفع رأسه نظر إلى القصور المحدقة بالقعبة فنادى، فقال بأعلى صوته يا أهل أصحاب القصور المشيدة اذكروا ظلمة القبر، اذكروا ظلمة القبر والموحشة يا أهل النعيم والتلذذ، اذكروا الدود والصديد وبلا الأجساد في التراب. وهب بن المنبه قال عن عيسى عليه السلام لما وقف بين الناس على قبر ومعه الحواريين وصاحبه وصاحب هذا القبر يدلى فيه، فذكروا القبر ووحشته وضيقه وظلمته، انظروا ماذا قال عيسى عليه السلام، قال كنتم في أضيق منه في أرحام أمهاتكم، فإذا أحب الله أن يوسع وسع، أسأل الله يوسع قبورنا ويشرح صدورنا ويبشرنا. يا خواتي أبشروا، أبشروا، من آمن بالله حقق الإيمان سيدخل قبره آمنا مطمئنا كما كان مطمئنا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سيثبت عند إجابة السؤال، لابد أن يثبت الله لأنه الآن هو ثابت على أمر الله، الملكان يجيبوا وأنت تجيبي بثبات سكينة، لأنك أنت الآن مطمئنة بأعمالك، تعلمي أنك تفعلي ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الإيمان، التقوى، العمل الصالح، حسن الاستعداد. أسأل الله مقلب القلوب يثبت قلوبنا على دينه، وأسأل الله أن يثبتنا عند السؤال، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. نسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن لا يتوفانا إلا وهو راضي عنا. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وارزقنا الشهادة. اللهم اجعل قبورنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا في صدورنا وفي قبورنا وفي حياتنا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.